هذا هو الشريط الثاني من كتاب توجيهات نبوية على الطريق. الحديث السادس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هذا الحديث أخرجه الترمذي في السنن في كتاب الصلاة، وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. معنى الحديث: المسلم في هذه الأرض ضعيف بحوله وقوته، قوي بحول الله تعالى وقوته، لذلك لزم أن تكون له ساعات يحاسب فيها نفسه ويناجي فيها ربه ويجدد معه عهده. من هنا كانت الصلوات الخمس، وكانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يصلي الفجر في جماعة ثم يقعد في مجلسه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس بمقدار ما تزول الكراهة، ثم يركع ركعتين للضحى. إنه إن فعل ذلك كان له من الأجر والثواب مثل ما يناله الحاج والمعتمر الذي أدى حجته وعمرته على التمام والكمال دون تضييع أو تفريط. وإليك بعض الأحاديث الدالة على فضيلة إحياء هذا الوقت بالذكر والصلاة. عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. هذا الحديث أخرجه أبو داود في السنن والإمام أحمد في المسند. وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح، وأخرجه أبو داود في السنن والترمذي والنسائي والإمام أحمد في المسند. حتى تطلع الشمس حسنا أي طلوعا حسنا، ومراده حتى ترتفع الشمس. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة، إلى غير ذلك من الأحاديث. هذا الحديث أورده المنذري في الترغيب والترهيب، وقال: رواه الطبراني وإسناده جيد. ما يستفاد من الحديث دعويا وتربويا؟ يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا ما يلي: أهمية إحياء الوقت ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس بالذكر والصلاة ونحوهما ما لم يكن المسلم متعبا أو مثقلا، وما لم يكن وراءه عمل لا بد من المضي فيه آنذاك، ويعينه على ذلك أن يعلم أن هذا الوقت أنفع لصحته وبدنه من باقي الأوقات الأخرى. حسبه أن يشم هواء جديدا لم يدنس بمعاصي وسيئات البشر، وأن يعلم أن هذا الوقت كما جاء في الحديث هو وقت تقسيم الأرزاق بين الخلائق، وكل يقسم له منه بقدر ما يبذل من جهد وما يقدم من عرق. وأن يعلم أن جزيل الأجر والثواب الممنوح من الحق تبارك وتعالى لمن يحيي هذا الوقت بالطاعات على النحو المذكور في الحديث آنفا، وأن يتذكر أن السلف كانوا أحرص القوم على إحياء هذا الوقت مهما كان الثمن غاليا. جاء عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أنه كان يحيي هذا الوقت بالطاعات دوما، فإذا ما غلبته عيناه قام يمشي في صحن بيته ويردد: وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدر بأي المحلين تنزل. أهمية صلاة الضحى قبل أن ينصرف المسلم من مجلسه الذي صلى فيه الفجر، فقد جاء في الحديث أنها شكر لله على نعمة العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، تسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطته الأذى عن الطريق صدقة، وبضعة أهله صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى. هذا الحديث أخرجه أبو داود في السنن في كتاب الأدب باب إماطة الأذى عن الطريق. الحديث السابع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال أنك عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي به في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي به في النار. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح والنسائي في السنن والإمام أحمد في المسند. معنى هذا الحديث: تقاس قيمة الأعمال عند الله عز وجل بمدى صفائها وخلوصها له، لا بكثرتها وعظمتها، كما تقاس بمدى موافقتها للمنهج الذي أنزله ورضيه لنا دينا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعليه: فكم من أعمال كثيرة جليلة ردها الله عز وجل على أصحابها ولم يحفل بها، إما لأنها لم تكن خالصة له سبحانه وتعالى، وإما لأنها لم تكن موافقة لمنهجه. وكم من أعمال قليلة بسيطة قبلها الله عز وجل وأثنى على صاحبها خيرا ورضي عنه بها، لأنها جمعت بين عنصري الإخلاص والاتباع. والحديث الذي نحن بصدد شرحه وبيانه الآن يتضمن مصير ثلاثة أصناف من الناس أدخلوا النار فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، مع أنهم أتوا أعمالا جليلة ضخمة، لأنهم لم يتوجهوا بها إلى الله بل رأوا بها الناس. أما الصنف الأول فأقوام من الله عز وجل عليهم بالصحة والعافية، وكان عليهم أن يبذلوها لله سبحانه وتعالى وفي سبيله شكرا له على نعمته، بيد أن الشيطان سول لهم وأملى لهم فبذلوها في غير هذه الطريق. أجل، لقد ذهبوا إلى ميدان القتال وبذلوا أرواحهم رخيصة لا لشيء إلا ليقال عنهم إنهم أبطال مغاوير، فيكسبوا بذلك شهرة وذكرا حسنا بين الناس، وأنى لهم ذلك، والله عز وجل لهم بالمرصاد. لقد أحصى الله سبحانه وتعالى عليهم ما سولت لهم أنفسهم ونبأهم به يوم القيامة في صورة دقيقة محكمة. بدأ سبحانه وتعالى قضاءه بين العباد يوم القيامة بهم، فذكرهم بنعمته عليهم ثم سألهم ماذا عملتم فيها، وحين عاينوا الحقيقة ولم يجدوا لهم من دون الله أنصارا أخذوا في تبرير ما صنعوا، وأنه كان لله وحده لا شريك له، وهنالك عراهم الله عز وجل على رؤوس الأشهاد قائلا كذبتم، إنكم ما قاتلتم وقتلتم إلا ليقال عنكم شجعان، بل لقد قيل ذلك بالفعل، وهؤلاء الذين قالوا عنكم ذلك شهداء عليكم. لم يبق إذن إلا أن تدخلوا النار في صورة ذليلة حقيرة، ثم أمر بهم فسحبوا على وجوههم وألقوا في النار. وأما الصنف الثاني فأقوام كرمهم الله عز وجل بتعلم العلم وتعليم الآخرين من الناس وقراءة القرآن وفهمه واستنباط الأحكام منه، وكان عليهم أن يقصدوا بهذا العلم وجه الله سبحانه وتعالى شكرا له على ما تفضل وأنعم، بيد أن الشيطان زين لهم أن يراءوا بعلمهم الناس لينالوا بذلك وجاهة ومنزلة ومكانة، فأطاعوه ونسوا أن الله عز وجل يحصي عليهم كل شيء حتى خطرات قلوبهم، وسينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فلما ردوا إلى الله العلي العظيم يوم القيامة انكشفت لهم الحقيقة التي نسوها، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لقد سألهم الله عز وجل عن العلم الذي تفضل به عليهم ماذا عملوا فيه ومن قصدوا به، فأجابوه كذبا ظانين أنهم بهذا الكذب يمكنهم أن يفلتوا من قبضة الله تعالى وعذابه. تعلمنا العلم وعلمناه غيرنا، وقرأنا القرآن ابتغاء وجهك وطمعا في رضوانك، فأكذبهم الله عز وجل بأنهم ما صنعوا ذلك له، وإنما صنعوه طمعا في رضا الناس وفي دنياهم، وقد وقع ذلك بالفعل، وشهداؤكم بينكم الآن. فلم يسعهم إلا الصمت المقرون بالخزي والحسرة والندامة، ثم أمر الله عز وجل بهم فسحبوا إلى النار وألقوا فيها. وأما الصنف الثالث فأقوام وسع الله عز وجل عليهم بجميع صنوف المال، فصارت الدنيا رهن إشارتهم وتحت سلطانهم، وكان عليهم أن يقابلوا هذا المعروف ببذله في وجوه الخير ابتغاء مرضات الله وطمعا في رضوانه وشكرا له على جميل عطائه وجزيل منحه. إلا أن الدنيا ضحكت عليهم بزخرفها وزينتها، وبذلوا هذا المال ليتحدث الناس باسمهم في المجالس وليطير بحديثهم الركبان، فلما انقضت هذه الحياة الدنيا ولقوا ربهم سألهم الله عز وجل: ماذا عملتم في المال الذي منحتكم إياه ومن قصدتم به؟ فأجابوه: أنفقناه في جميع وجوه الخير التي تحب، وقصدنا به وجهك ورضوانك. فكذبهم الله بأنهم فعلوا ذلك ليقال عنهم جوادون كرماء، وقد قيل ذلك بالفعل، وبينكم الآن من يشهد عليكم ممن قالوا ذلك. ثم أمر بهم فسحبوا على وجوههم وألقوا في النار. وهكذا لقي الأصناف الثلاثة سوء صنيعهم، ولم يكن لهم من دون الله ولي ولا نصير. ونتحدث الآن عن حقيقة الرياء، آفته وضرره، الأسباب التي توقع فيه. طائفة من النصوص الواردة في ذمه، سماته أو علاماته، الوسائل التي تعين على التخلص منه، وذلك على النحو التالي: أولا، حقيقة الرياء. أما حقيقة الرياء فهي قصد الناس بجميع خصال الخير طمعا في الظفر بالذكر الحسن والشهرة والجاه والمنزلة لديهم. ثانيا، آفته وضرره، وهو على هذا النحو خصلة ضارة وآفة مهلكة، لأنه شرك، والشرك والعياذ بالله ظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وافتراء وضلال بعيد، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومحبط للعمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وموقع للرعب في القلوب: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ومانع لمغفرة الذنوب: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومحرم الجنة وموجب النار: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ثالثا، الأسباب التي توقع فيه. ويوقع في الرياء أسباب ثلاثة، هي: حب المحمدة أو الذكر الحسن أو الثناء من الناس، والخوف من ذم وعيب الناس، والطمع فيما بين أيدي الناس. ويشهد لهذه الأسباب ما روى أبو موسى رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل للذكر. فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من غزا لا يبغي إلا عقالا فله ما نوى. فقوله الرجل يقاتل ليرى مكانه والرجل يقاتل للذكر إشارة إلى السبب الأول، وهو طلب لذة الجاه والقدر في القلوب والحمد باللسان. وقوله الرجل يقاتل حمية إشارة إلى السبب الثاني، وهو الخوف من ألم الذم أو العيب. وقوله من غزا لا يبغي إلا عقالا فله ما نوى إشارة إلى السبب الثالث، وهو الطمع فيما بين أيدي الناس. رابعا، طائفة من النصوص الواردة في ذمه. وقد وردت نصوص كثيرة في ذمه، قدمنا بعضا منها عند الحديث عن آفته وضرره، وبقيت نصوص أخرى، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من راء الله به، ومن سمع الله به. وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جاز العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذي كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء. وقوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: من عمل لي عملا أشرك فيه غيري فهو له كله وأنا منه بريء وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك، إلى غير ذلك من الأحاديث. خامسا، سماته أو علاماته. وللرياء سمات وعلامات، منها الكسل حال التفرد، والنشاط حال الاجتماع مع الناس، الزيادة في العمل إذا كان هناك ثناء أو مدح، والنقص فيه إذا كان هناك عيب أو ذم. قال علي رضي الله عنه وكرم وجهه: للمرائي علامات، يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان في الناس، ويزيد في العمل إذا أثنى الناس عليه، وينقص إذا ذم. سادسا، الوسائل التي تعين على التخلص من الرياء. ويعين على التخلص من الرياء أن يعلم اطلاع الله عز وجل على أحواله، وأنه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: وأتقن العمل فإن الناقد بصير. وأن يعلم أنه إن استمر على هذه الحال سيفضح أمره وينكشف ستره أمام الخلائق جميعا يوم القيامة. وأن يعلم أن أولئك الذين كان يرائي لهم لن ينفعوه ولن يغنوا عنه من الله شيئا يوم القيامة. وأن يعلم أن الرياء يبطل العمل ويحبطه ويجعله هباء منثورا. وأن يعلم أنه يخلد صاحبه في النار ويحرمه من دخول الجنة. ما يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا، ويستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا ما يلي: التحرز من صغير الرياء وكبيره، حتى يكتب الله لنا النجاح والفلاح في أعمالنا في الدنيا، والنجاة والفوز في الدار الآخرة برضوان الله تعالى والجنة. ويتأكد ذلك أثناء الجهاد وحين نشر العلم ووقت بذلنا الصدقة. أن القضاء يوم القيامة سيكون دقيقا وعادلا يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، ولا يظلم ربك أحدا. الحديث الثامن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره. تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما أعلم. أخرج هذا الحديث الإمام أحمد في المسند، وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. معنى الحديث: يحرص الإسلام كل الحرص على أن يمحض المسلم عبوديته لله عز وجل كي يبقى ربه معه معينا ومؤيدا ونصيرا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لذا نراه يحارب الشرك بكل أشكاله وصوره. إن الشرك لظلم عظيم، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ويخص نوعا منه وهو المعروف بالشرك الخفي أو الشرك الأصغر بالتحذير والتنفير نظرا لغفلة كثير من الناس عنه واستهانتهم به وسقوطهم في وحله وتضمخهم بنجاسته. والحديث الذي معنا الآن دعوة صريحة للتحرر من هذا النوع من الشرك الذي يتسلل إلى القلوب دون وعي منها فيفسدها، كما يتسلل اللص إلى بيوت الناس فيسرقها وهم نائمون، وذلك بملازمة اللجوء إلى الله والتعوذ به: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما أعلم. ولعل من الخير أن نتحدث عن مفهوم الشرك الخفي وصور منه بعض النصوص الواردة في ذمه والتحرر منه، وذلك على النحو التالي: أولا، مفهوم الشرك الخفي وصور منه. الشرك الخفي هو تعلق القلب بالعمل بعد وقوعه خالصا لله عز وجل لنيل حظ من حظوظ الدنيا، وهذا النوع من الشرك داخل فيما هو معروف في الفقه الإسلامي بالشرك الأصغر، وله صور كثيرة، منها أن يفعل العبد العمل خالصا لله عز وجل فإذا اطلع الناس عليه سره ذلك واستراح له وفرح به، بل ربما استشعر لذة السرور والراحة والفرح ولم يقابلها بالبغض والكراهية، وربما حمله ذلك على اختلاق سبب لاطلاع الناس كالتعريض في الحديث أو إظهار النحول وصفرة الوجه وخفض الصوت ويبس الشفتين وجفاف الريق وآثار الدموع وغلبة النعاس ونحو ذلك من العلامات الدالة على طول التهجد. أو أن يفعل العبد العمل خالصا لله عز وجل ولا يريد الاطلاع عليه ولا يفرح بظهوره، بيد أنه إذا رأى الناس أحب أن يبدأوه بالسلام وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير وأن يثنوا عليه وأن ينشطوا في قضاء حوائجه وأن يسامحوه في البيع والشراء وأن يوسعوا له في المكان، فإن قصروا في حقه ثقل ذلك على قلبه واستبعده من نفسه وكأنه يتقاضى الاحترام على الطاعة التي أخفاها وأراد بها وجه الله تعالى. وفي هذا المعنى يروى عن علي رضي الله عنه وكرم وجهه قوله: إن الله عز وجل يقول للقراء يوم القيامة: ألم يكن يرخص عليكم السعر؟ ألم تكونوا تبتدؤون بالسلام؟ ألم تكونوا تقضى لكم الحوائج؟ ثانيا، بعض النصوص الواردة في ذمه والتحذير منه. والشرك الخفي على النحو الذي ذكرنا مذموم، يوشك أن يحبط الأجر ويذهب بالعمل، وقد جاءت نصوص شرعية كثيرة تؤيد ذلك، منها الحديث الذي نحن بصدد شرحه والكلام عنه الآن، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذي كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى الرياء الشرك. وفي رواية: إن اليسير من الرياء شرك. وقوله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. ما يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا: ضرورة التخلص والاحتراز من الرياء بكل أشكاله وصوره، صغيره وكبيره، خفيه وجليه، إذ هو شرك، والشرك محبط للعمل مذهب للأجر. ويساعد على التخلص منه فوق ما ذكرنا في الحديث الماضي اللجوء التام إلى الله والاستعاذة به، بأن يكثر من قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فإنه كما جاء في الحديث يذهب عن المسلم صغار الشرك وكباره. فضيلة الاستعاذة بالله واللجوء إليه فإنها المخرج من كل ضيق، والفرجة من كل هم، والحصن الحصين الذي يتحصن به العباد من كيد الشياطين. الحديث التاسع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. هذا الحديث أخرجه أبو داود في السنن، والترمذي وابن ماجه، والإمام أحمد في المسند، وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه. معنى الحديث: خلق الله الإنسان مكونا من الروح والعقل والبدن، وقد اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يجعل البدن في خدمة الروح كي يتمكن الإنسان من القيام بالتكاليف المنوطة به. لذلك صور هذا البدن بصورة تجعله صالحا لخدمة الروح مدة بقاء الإنسان في الأرض، فخلق فيه قوتين: الأولى القوة الشهوية، ومهمتها جلب كل ما ينفع البدن ويغذيه. الثانية القوة الغضبية، ومهمتها دفع كل ما يضر البدن ويهلكه، كما خلق الله الأعضاء أو الجوارح لتكون في خدمة كل من القوة الشهوية والقوة الغضبية، وخلق له كذلك العقل ليكون بمثابة مشير أو ناصح للروح، بحيث إن مالت كل من القوتين الشهوية والغضبية عن حد الاعتدال أشار العقل على الروح أو نصحه بضرورة اتخاذ موقف صارم مع القوة التي مالت ليعود للإنسان توازنه وتكامله، بيد أن العقل قد يعتريه ما يحول بينه وبين بذل النصح والإرشاد لسبب أو لآخر. وهنا لا بد من منهج ينير الطريق ويهدي للحق، فكان الإسلام. كأن مهمة الإسلام هي حفظ التوازن والتكامل بين سائر الجوانب التي يتكون منها الإنسان، حتى تبقى شخصيته سوية مستقيمة ليس بها خلل أو اعوجاج. والحديث الذي نحن بصدد شرحه ودراسته دعوة للتخفيف من غلواء إحدى هاتين القوتين إذا ثارت وتجاوزت حد الاعتدال دون سبب أو مبرر معقول. أجل، إنه دعوة للتخفف من حدة الغضب إذا ثار انتقاما للنفس أو دفاعا عن حظ من حظوظها. وسبيل هذه الدعوة هي بيان مقدار الأجر والثواب الذي يظفر به في الآخرة من ينتصر على نفسه ويكظم غيظه وهو قادر على الانتقام والثأر. إنه ينادى على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، ثم تعرض عليه الحور العين يختار منها ما يشاء لتصبح زوجات له في جنات النعيم. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. ونتناول بالبيان معنى كظم الغيظ، منزلته في الإسلام، وذلك على النحو التالي. أولا، معنى كظم الغيظ. كظم الغيظ هو تجرعه واحتمال سببه والصبر عليه خوفا من الله تعالى، وبعبارة أخرى هو ترك الانتقام أو رد العدوان مع القدرة عليه ابتغاء وجه الله، فإن ترك ذلك مع عدم القدرة لم يكن كظما للغيظ، وإنما هو عجز وضعف، وإن ترك ذلك مع القوة والقدرة ولم يقصد به وجه الله بل قصد به الناس كان كظما للغيظ، لكن لا أجر له فيه، بل يصير عليه وزر لأنه أتى رياء وشركا. ثانيا، منزلته في الإسلام. ولكظم الغيظ منزلة رفيعة ومكانة سامية في الإسلام. حسبنا أن الله عز وجل جعله من صفات وسمات المتقين، فقال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال جل شأنه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وأمر الله عز وجل أكرم الخلق محمدا عليه الصلاة والسلام أن يتحلى به فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال سبحانه وتعالى: فاصفح الصفح الجميل. وأخبر سبحانه وتعالى أنه من عزائم الأمور فقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القوي حقا هو الذي يسيطر على نفسه ساعة الغضب والشدة، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. كما بين أن كظم الغيظ أعظم أجرا، ما جرع عبد جرعة أعظم أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله تعالى. ما يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا؟ ويستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا ما يلي: فضيلة كظم الغيظ لما فيه من هضم النفس وقطع دابر الشيطان وجمع الصف وتوحيد الكلمة، ويعين على التحلي به التفكر في مقدار الأجر والثواب المترتب عليه في الدار الآخرة، فإن ذلك يطفئ نار الغيظ ويحول بينه وبين الانتقام والتشفي. التخويف بعقاب الله بأن يقول المغتاظ أو الغضبان: قدرة الله علي أعظم من قدرتي على هذا الإنسان، فلو أمضيت غضبي عليه الآن لم آمن أن يمضي الله عز وجل غضبه علي يوم القيامة، وأنا أحوج ما أكون إليه إلى عفوه سبحانه وتعالى، فإن مثل هذا التخويف يهدئ من ثورته ويمتص غضبه. التخويف بعواقب الغضب في الدنيا من العداوة والتدابر والتقاطع وتفريق الكلمة وهدم الصف، الأمر الذي يؤدي إلى سيطرة العدو وإفساده في الأرض وإهلاكه الحرث والنسل. التفكر في قبح صورته ساعة الغضب، إذ هو في مثل هذه الحال يشبه السبع العاوي والكلب الضاري. ثم تخيير الإنسان نفسه بين هذه الصورة وبين صورة الحليم الذي يشبه الأنبياء والعلماء، ولسنا نشك أنه ستميل نفسه إلى الصورة الثانية إن كان قد بقي معه مسكة من عقل أو ذرة من تفكير. التفكر في السبب الذي يدعوه إلى البطش والانتقام ويحول بينه وبين كظم الغيظ، فإنه إذا عرف هذا السبب وأنه الشيطان جاهد نفسه في مخالفته لئلا يكون من حزبه، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. التعوذ بالله من الشيطان الرجيم مع تغيير الحال التي يكون عليها الإنسان بأن يجلس إن كان قائما، أو يضطجع إن كان جالسا، ويسارع إلى الوضوء والصلاة. عن سليمان بن صرد قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا غضبت عائشة أخذ بأنفها وقال: يا عويش قولي اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لي ذنبي، وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن وجد من ذلك شيئا فليلصق خده بالأرض. وكأن قوله صلى الله عليه وسلم فليلصق خده بالأرض إشارة إلى السجود وتمكن أعز الأعضاء من أذل المواضع وهو التراب، لتستشعر به النفس الذل وتطارد به العزة والزهو اللذين هما سبب الغيظ والغضب. وقال أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب وهو قائم جلس، وإذا غضب وهو جالس اضطجع فيذهب غضبه. التركيز في التربية على المكافأة والمثوبة، إذ النفس بفطرتها تميل إلى النعيم والراحة وتفر من العذاب والتعب، فإذا ذكرت بالأجر والمثوبة من رضوان الله عز وجل والجنة أقلعت عن كل ما يحول بينها وبين منازل الأبرار والمقربين. الحديث العاشر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح والترمذي في السنن، وأورده السيوطي في الجامع الصغير. معنى هذا الحديث: يهدف الإسلام إلى تقوية الصف وجمع الكلمة حتى يظل المسلمون قوة وقذا في عيون أعدائهم، وسبيله في ذلك محاربة كل ما يؤدي إلى الفرقة والتدابر والتقاطع، من الظن إلى التجسس إلى الغيبة إلى الحسد إلى البغض، وهلم جرا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. والحديث الذي معنا الآن دعوة إلى التخلي عن خلق مرذول، لو أصر عليه المسلمون لأشاع بينهم الظنون الكاذبة والأوهام الباطلة، الأمر الذي يؤدي إلى الفرقة والتدابر والتقاطع في نهاية المطاف. إنه دعوة إلى منع تناجي اثنين فما فوقهما دون الواحد، إذ ربما يظن هذا الواحد أن هناك مؤامرة عليه لقتله، أو أن إخوانه لم يشركوه الحديث احتقارا له، فيبقى حزينا بعيدا عن جماعته، وذلك ما يرفضه الإسلام ويحاربه. ولا بأس أن نتحدث عن معنى التناجي وموقف الإسلام منه بعض النصوص الواردة في شأنه، وذلك على النحو التالي: أولا، معنى التناجي وموقف الإسلام منه. يراد بالتناجي التحادث سرا، يقال انتحى القوم وتناجوا، أي سار بعضهم بعضا، وقد أقره الإسلام وأباحه لأنه من ضروريات الحياة يلجأ إليها البشر، لا سيما في الأمور المهمة التي يراد لها أن تتم بعيدا عن أعين المرجفين والمفسدين في الأرض. غاية ما في الأمر أن الإسلام حين أقره راعى مشاعر الناس وأحاسيسهم، كي لا تكون هناك فرقة أو تقاطع، فطلب من الاثنين فما فوقهما إذا أرادا التناجي أن لا ينفردا بها دون الآخر، بل عليهما أن يتركا معه من يحادثه ويناجيه. وعلل لذلك بأنه يحزنه إذ ربما يلقي الشيطان في روعه أن الجماعة تتآمر عليه لقتله، أو أنها تحتقره وتسخر منه، وقد امتثل السلف رضوان الله عليهم لأمر الإسلام وحكمته في ذلك. فها هو ذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتحدث مع رجل، فجاء آخر يريد أن يناجيه فلم يفعل، حتى دعا رابعا ليتحدث مع الآخر ثم ناجى الطالب للمناجاة. ثانيا، بعض النصوص الواردة في شأنه. هذا وقد وردت بعض النصوص في شأن النجوى، منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال صلى الله عليه وسلم زيادة على حديث الباب: لا يتناجى اثنان دون واحد، فإن ذلك يؤذي المؤمن، والله يكره أذى المؤمن. ما يستفاد من الحديث تربويا ودعويا؟ يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا ما يلي: حرمة انفراد الاثنين فما فوقهما بالنجوى دون الآخر حتى يوجد معه من يناجيه، أو يختلط الجميع بالناس لئلا تلعب بهذا الآخر الظنون الكاذبة والأوهام الباطلة فتحدث الفرقة ويكون الشقاق. حرص الإسلام على محاربة كل ما يؤدي إلى الفرقة والتقاطع والتدابر، حتى يظل المسلمون أقوياء يرهبهم الأعداء ويعملون لهم ألف وألف حساب وحساب. رعاية الإسلام لأحاسيس الناس ومشاعرهم، وكيف لا يكون كذلك وهو حكم الله سبحانه وتعالى، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. انتهى الشريط الثاني من كتاب توجيهات نبوية على الطريق، وله بقية على الشريط الثالث.